السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة وأن يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة الأول من ذي القعدة لسنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة التاسع من الشهر الخامس سنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 300 و1000 رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع كتاب الجهاد ومع المجلس 59 من هذا الكتاب المبارك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفرار من الزحف. حكمه: يحرم الفرار إن كان الكفار مثلي المسلمين إلا في 3 مواضع: الأول، إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين; الثاني، إذا كان المسلمون متحرفين لقتال، ومعنى التحرف هو التحيز إلى موضع حصين يكون القتال فيه أمكن; الثالث، إذا تحيزوا إلى فئة وإن بعدت، ومعنى التحيز إلى فئة أن يصيروا إلى فئة من المسلمين فيتقوى بهم.
نعم. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب الفرار من الزحف. الفرار من الزحف من 7 الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف، فهي من كبائر الذنوب، بل من الذنوب العظيمة، لأن الأذى أو الخسارة أو المصيبة لا تقع عليه وحده، وإنما تقع على عامة المسلمين، لأن بفراره من الزحف قد يحدث ثغرا، قد يقلده الآخرون ويغري بهم، فلذلك صارت هذه جريمة عظيمة. قال: حكمه يحرم الفرار إن كان الكفار مثلي المسلمين، يعني الأصل أنه لا يجوز إذا كان الكفار ضعف المسلمين، إذا كان الكفار ضعف المسلمين، إذا كان المسلمون 100 والكفار 200 لا يجوز الفرار، إذا كان الكفار أكثر من 200 يجوز الفرار هنا، لقول الله تبارك وتعالى: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذا في أول الأمر، كان المسلم 10 ولا يجوز له أن يفر من أقل من 10، بل من 10 لا يجوز له أن يفر. ثم قال الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يعني صار الضعف فقط. ولذلك قال أهل العلم: جواز الفرار لا وجوبه، وهذه مسألة مهمة جدا، يعني يجوز الفرار لكن لا يجب الفرار، ويجوز البقاء، يعني يجوز إذا كان المسلمون يعني أقل من المشركين بعدد كبير، يعني كان يكون 3 أضعاف 4 أضعاف، ورأى المسلمون أن يجاهدوا، هذا ليس من إلقاء اليد بالتهلكة، بل هذا من الجائز، لكن يجوز، لا يعتبر فرارا إذا كان المشركون أكثر من الضعف، إذا كان المشركون ضعفا لا يكون فرارا، إذا كانوا أكثر من الضعف عفوا لا يكون فرارا، لكن إذا رأى المسلمون أنهم يستمرون لا يلامون على هذا ولا يعاب عليهم ذلك. ومن أشهر ما ورد في هذا معركة مؤتة، إن صحت الأرقام، لكن لا شك أن العدد كان متفاوتا جدا، يعني المشهور في كتب التاريخ وكذا أن المسلمين كان عددهم 3000، وكان عدد نصارى الروم 100,000، وجاءت بعض الروايات أنه دخل معهم 100,000 آخرون من نصارى العرب، يعني 3000 مقابل 200,000، يعني ليس 10 أضعاف بل أكثر من 10 أضعاف. لكن على كل حال لا شك أن العدد كان يبتون، يعني صح هذا الرقم أو ما صح، لكن لا شك أن عدد المشركين في معركة مؤتة مقابل المسلمين كان أكثر من 10 أضعاف، ومع هذا لم يفروا ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار، بل فتح الله عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر معركة مؤتة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، وهذا الجيش كان يسمى جيش الأمراء، أمر عليهم زيد بن حارثة، قال فإن مات زيد فجعفر، فإن مات جعفر فعبد الله بن رواحة، فجعل عليه 3 أمراء. وأثناء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أوحى الله إليه ما حدث، وأنه قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة، فصار النبي يحدث الناس صلوات ربي وسلامه عليه، قال أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. ومع إذن هذا يدل أنهم لم ينهزموا، ولذلك الرواية المشهورة بين الناس أنهم انهزموا ثم لما رجعوا المدينة استقبلوهم يقولون يا فرار يا فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكراهة. هذه الرواية ضعيفة لا تثبت أبدا، بل الصحيح أنهم لم ينهزموا وإنما صار انسحاب من الطرفين، انسحاب من الطرفين ولم تقع هزيمة على المسلمين في معركة مؤتة. على كل حال المقصود هنا أن المسلمين لا يجوز لهم الفرار إن كان عدد المشركين الضعف فما دون، ويجوز لهم الفرار إن كان العدد أكثر من الضعف. قال إلا في 3 مواضع يعني يجوز الفرار، إن كان الكفار أكثر من الضعف، أكثر من مثلي المسلمين، كان المسلمون 1000 كان الكفار 3000 مثلا، يجوز لهم الفرار. قال إن كان المسلمين متحرفين لقتال، إن كانوا متحرفين لقتال لا بأس بذلك، وهو أنهم يرجعون ليستعدوا للقتال للهجوم مرة ثانية، أو متحيزين إلى فئة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي يبتعدون لينضموا إلى إخوانهم المسلمين ليكونوا جبهة جديدة ويقاتلون الكفار. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في الهجرة.
طبعا هذا الكلام إذا كان جهاد الطلب، أما جهاد الدفع لا يجوز الفرار مطلقا، جهاز الدفع لا يجوز الفرار مطلقا، خاصة إذا كان يعني هجوم الكفار على المسلمين في بيوتهم في بلادهم لا يجوز لهم الفرار هنا، خاصة إذا كان هناك نساء وأطفال وشيوخ وما شابه ذلك من الأمور. نعم
قال المؤلف رحمه الله فصل في الهجرة. تعريف الهجرة لغة الانتقال من حالة إلى أخرى، وشرع الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام.
طيب الهجرة، قبل الهجرة نقول كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني لو كان العدد كبيرا وطلب الكفار من المسلمين أن يستأسروا مثلا، هل يجوز له أن يقاتل حتى يموت ولا يستأسر، أو يجب عليه أن يستأسر حتى يحفظ نفسه من القتل؟ بعض أهل العلم قال له أن يستأسر، وبعضهم قال لا يستأسر ولو قتل، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يستأسر ولو قتل، قال لأن الأسر شديد، لأنه يخشى عليه أنه يعني من كثر التعذيب وكذا أنه يمكن يرتد عن دينه أو ما شابه ذلك من الأمور، أو يعتدون عليه أو غير ذلك أو يمثلون به، وقال يقتل ولا يستأسر. على كل حال ينظر في المصالح والمفاسد وتقدر بوقتها، يعني ليس يعني ونحن جالسون هنا على الكراسي وكذا نتكلم في مثل هذه، والله المستعان. طيب يقول الهجرة، قال هي الانتقال من حالة إلى أخرى، وشرع الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. هذا الأصل في الهجرة، الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، خلاف ما يسميه الناس اليوم هجرة إلى أوروبا، الهجرة إلى أمريكا، الهجرة إلى البرازيل، هجرة إلى الصين، هذا كله كلام فاضي. الهجرة مسمى شرعي، فلا يجوز الآن الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. يعني بعض المسلمين يهاجر من الكويت يقول أريد أن أعيش في أمريكا، أو من مصر يقول أعيش في أوروبا، واحد يخرج من العراق يقول أريد أن أهاجر إلى أستراليا، هذه ليست هجرة، هذا سفر. قل أسافر، قل أرحل، وغادر، قل ما تشاء، لا تقل هجرة. الهجرة مسمى شرعي. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالقصد أن الهجرة مسمى شرعي، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة مستمرة إلى يوم القيامة، وهي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ولا يجب على الكافر أن يهاجر بلاد الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذا أسلم، لا يجب عليه إذا كان يستطيع أن يظهر دينه، لكن إنما يهاجر إذا لم يستطع أن يظهر دينه. فالشاهد من هذا أن الهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في أول الأمر، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كانت الهجرة واجبة إلى المدينة بالذات، كان يجب على كل من يدخل في الإسلام أن يهاجر إلى المدينة أمر. والذي لا يهاجر إلى المدينة ليس له من الغنيمة حق ولا من الفيء أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الجيش يقول: أمرهم بالإسلام أو دعوهم إلى الإسلام، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالهجرة، يقول صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإنهم أبوا ذلك أي أبوا الهجرة فليس لهم من الفيء حق، وهم كأعراب المسلمين، ما يأخذوا من الغنيمة ولا من الفيء ولا شيء أبدا، وإنما كأعراب المسلمين من اللي يعيشون في البادية وكذا. كانت الهجرة واجبة إلى المدينة. لما كان فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد اليوم، وإنما جهاد ونية. انقطعت الهجرة الواجبة إلى المدينة. أما الهجرة الواجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي مستمرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فنفرق بين الهجرة إلى المدينة التي كانت واجبة، وبين الهجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم.
حكمها تجب بثلاثة شروط: الأول أن يكون بمحل يغلب فيه حكم الكفر أو البدع المضلة كالرفض والاعتزال، الثاني أن يعجز عن إظهار دينه، الثالث أن يقدر على الارتحال، ويسن إذا قدر على إظهار دينه.
نعم، يعني تجب الهجرة قال بثلاثة شروط: الأول أن يكون بمحل يغلب فيه حكم الكفر، يعني تكون البلاد كافرة أو يحكمها الكفار، يعني بحيث أن مظاهر الكفر أظهر وأشهر من مظاهر الإسلام، بحيث يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر. فإذا كان كذلك صارت الهجرة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار، وفي رواية: نارا المسلم والكافر لا تتراءان. وهذا الحديث فيه ضعف لكنه مشهور عند أهل العلم، وهو: أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار. الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يغنينا عن هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. وذلك أنهم لم يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. بشرط ماذا؟ قال: بشرط أن يكون المكان الذي هم فيه يغلب عليه الكفر أو البدع المضلة كالرفض والرافضة، لأنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه في عرضه ويطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور. فإذا حكموا بلادا وأظهروا هذه البدع وهذه المنكرات العظيمة، وجب على المسلمين هناك أن يهاجروا إذا لم يستطيعوا أن يردوا هذا الكفر الذي يسمعونه منهم. قال: أن يعجز عن إظهار دينه. إذا استطاع أن يظهر دينه لا تجب عليه الهجرة. إذا استطاع أن يظهر دينه لا تجب عليه الهجرة. مثلا الإنسان مسلم أسلم في ألمانيا، في فرنسا، في أسبانيا، في أستراليا، في اليابان، في الصين، في البرازيل، في أي سنغافورة، في أي بلد غير مسلم أسلم وهو من أهل هذه البلاد، خاصة الآن الأمور ليست كالسابق. السابق بيهاجر ركب فرسه أو سافر وانطلق وانتهى الأمر، الآن فيزا إقامة وجواز سفر، قصة الآن. لكن على كل حال إذا كان من أهل هذه البلاد، يعني كان من أهل البرازيل مثلا وأسلم، من أهل تشيلي وأسلم، من أهل اليونان وأسلم، من أهل اليابان أو كوريا أو كذا، ودخل في دين الله تبارك وتعالى، نسأله هل تستطيع أن تظهر دينك في هذه البلاد أو لا تستطيع؟ قال لا أستطيع، ما أستطيع أن أظهر ديني، ولا أصلي في الخارج، ولا ألتحي، ولا تتحجب المرأة. أقول يجب عليك الهجرة إن كنت تستطيع ذلك. إذا قال لا أستطيع أن أظهر ديني، أصلي في مساجد وأدعو كذا، نقول لا تلزمك الهجرة، يستحب لك لكن لا تجب عليك الهجرة. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تظهر دينك. قال أن يقدر على الارتحال، إذا كان لا يستطيع الهجرة لا شيء عليه، كما قال الله تبارك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهو لا معفو عنهم، إذا عجز الإنسان عن الهجرة من بلاد يكتم دينه أو يظل في بلده ويعبد الله تبارك ولو بالسر، إذا كان لا يستطيع أن يهاجر من هذه البلاد. قال ويسن إذا قدر على أظهر دينه، يعني إذا كان يستطيع أن يظهر دينه نقول أفضل أن تهاجر، لكن لا يجب. متى يجب؟ إذا كان لا يستطيع إظهار دينه. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يلزم الإمام والجيش. الأول: يلزم الإمام إخلاص النية لله تعالى في الطاعات كلها كما يلزم ذلك الرعية والجيش. الثاني: تعاهد الرجال والخيل. الثالث: منع من لا يصلح للحرب من الرجال والخيل. الرابع: منع مخذل ومرجف ومكاتب بإخبار المسلمين. الخامس: منع صبي ونساء إلا عجوزا لسقي ماء أو لمداوات الجرحى. السادس: أن يعد لهم الزاد. السابع: أن يرفق بهم في السير ويقوي نفوسهم. الثامن: أن يعرف عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية.
نعم، يعني هذا يعني ما يجب على إمام المسلمين، ما يجب على المسلمين تجاه الجيش. قال إخلاص النية أن يكون هذا يلزمه ويلزم الجيش كلهم. قال تعاهد الرجال والخيل، يعني يتأكد من العتاد والسلاح وما شابه ذلك من الأمور. من لا يصلح الحرب لا يخرج معهم، لأنه قد يكون وبالا على المسلمين، يكون وبالا، هذا اللي ممكن يفر، ممكن يعني يوجد ثغرات وما شابه ذلك. قال من لا يصلح للحرب، عفوا، منع مخذل ومرجف ومكاتب بإخبار المسلمين، الجواسيس من المسلمين، ينتبه لهم، يبحث عنهم، يخرجهم من الجيش حتى لا يكونوا عيونا للكفار على المسلمين. منع صبي ونساء، لأن النساء والصبية ليسوا من أهل الجهاد فيمنعونه، خاصة أن هؤلاء أيضا سهل أسرهم، لا يدفعون عن أنفسهم شيئا، والأصل في النساء أنهن لا يشاركن في القتال إلا إذا كانت عجوزا تساعد في علاج المرضى مثلا، سقي الماء أو ما شابه، وتمنع الشابات من النساء خوفا عليهن. أن يعد لهم الزاد، يعني يهتم بالزاد للجيش المقاتلين، يرفق بهم بالسير، يقوي أنفسهم، يشجعهم على القتال، يعرف عليهم العرفاء، يعقد لهم الألوية. كل هذه الأشياء يعني من واجبات التي تكون على القائد. قال أهل العلم كذلك يرسل العيون، كما أن الكفار يرسلون العيون يعني الجواسيس، أيضا هو يرسل الجواسيس، يروحون يشوفون ماذا عند الكفار. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة بن اليمان في الخندق، وأرسل الزبير بن العوام وغيرهما، فالقائد المسلم كما هم يرسلون الجواسيس يتعرفوا على أحوال المسلمين، المسلمون كذلك يرسلون الجواسيس يتعرفوا على أحوال الكفار. وكذلك هنا مسألة، وهي هل يجوز للقائد أو إمام المسلمين أو كذا أن يسمح للكفار أن يقاتلوا معه؟ هل يسمح للكفار أن يقاتلوا معه أو لا يسمح لهم؟ اللي هو ما يسمى عند أهلنا بالاستعانة بالمشرك أو الاستعانة بالكافر، هل تجوز الاستعانة بالكافر أو لا؟ طبعا نتكلم عن الجهاد، لا نتكلم عن قتال الوطنية الآن وكذا، لا نتكلم عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالاستعانة بالكافر الأصل أنها لا تجوز، لأنه لا يؤمن جانبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في إحدى الغزوات خرج معه أحد الكفار فقال: يا محمد أقاتل معك وأصيب معك، يعني هو معروف بالشجاعة والقوة، فقال: أقاتل معك وأصيب معك يا من الغنيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ مرحلة من المراحل لحق به هذا الكافر نفسه، لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أقاتل معك وأصيب معك وأنا أحب القتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال: لا. قال: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه الثالثة وقال له الكلام نفسه، ورد عليه النبي الكلام نفسه فقال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فشهد وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا قول النبي: إنا لا نستعين بمشرك، لأنه لا يؤمن جانبه ويخشى أن يغدر بالمسلمين، فإذاك الأصل لا يستعان به. أما المرتد إذا تاب هذا يستعان به لكن لا يؤمر على الصحيح. ولذلك طليحة الأسدي ادعى النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما كانت حروب الردة تاب طليحة، طبعا لقتل الأسود العنسي، قتل المسيلمة الكذاب، قتل، لكن طليحة الأسدي تاب قبل أن يعني يمسك ورجع إلى دين الله تبارك وتعالى. وكان من الشجعان، كان شجاعا فارسا ويعني له دربة بالقتال ومعرفة بالقتال والخطط وما شابه ذلك. فعمر بن الخطاب أرسل إليه قائد الجيش وظنه المثنى بن حارثة، قال: طليحة معنا، طليحة الأسدي، ماذا نفعل؟ فقال له عمر: استعن به ولا تؤمره، استعن به لأنه من أهل القتال ويفهم وكذا، لكن لا تؤمره لأن عنده سقطة، ارتد عن دين الله وادع النبوة. قال: لا تؤمره، يخشى أن مرة ثانية بعد لا تأمر على الجيش تجيهم العبيد ويرجع مرة ثانية ويقول أنا نبي. فقال: لا تؤمره، استعن به ولا تؤمره. فالشاهد من هذا أن هذا المشرك إذا ارتد ثم تاب يستعان به لكن لا يؤمر، لا يؤمر. وبعض أهل العلم قال: لا مانع من استعانة بالمشرك مطلقا حتى لو ظل على شركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة استعان بعبد الله بن أريقط، وعبد الله بن أريقط كان خريتا يعني هاديا اللي هو يعرف الطريق، وثق به النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه الراحلتين ووعده عند غار ثور وهو مشرك، فاستعان به النبي صلى الله عليه وسلم، واستعان به صفوان بن أمية، فقالوا يجوز الاستعانة بالمشرك. والقضية هذه والعلم عند الله تبارك وتعالى ترجع إلى المصالح والمفاسد، ويقدرها ولي أمر المسلمين، هل يستعان بالمشرك هنا أو لا يستعان به، يقدرها إمام المسلمين وينظر في الأمر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
ويلزم الجيش طاعة الأمير والصبر معه والنصح له، ولا يتعلف ولا يتحطب ولا يبارز، ولا يخرج من المعسكر إلا بإذنه، ولا يحدث حدثا إلا بإذنه.
نعم، يعني لابد من الطاعة، لابد من طاعة القائد، قائد المسلمين. طبعا في المعارك وغيرها بعض الناس يجيه الأمر من القائد مثلا: اهجموا من هنا، ارجعوا، لأن القائد يخطط من بعد. واحد يجي يقول: لا اقنعني، ما في اقنعني الحين، انت الآن نفذ، يقنعك بعد ما تنتهي المعركة تجلس معاه يبي يقنعك موضوع ثاني. لكن أثناء المعركة يجب طاعة، طاعة لولي أمر المسلمين أو قائد الجيش تجب طاعته. ولذا قال هنا: يلزم الجيش طاعة الأمير والصبر معه والنصح له ولا يتعلف، يعني يخرج بدابته لوحده يروح يتعلف، ممكن يمسكه المشركون، ولا يحتطب ولا يبارز إلا بإذن الإمام أو قائد الجيش، ولا يخرج من المعسكر إلا بإذنه كذلك، ولا يحدث حدثا إلا بإذن، يحدث حدثا يعني ممكن يروح يغتال مثلا أحدا من الكفار أو ما شابه ذلك إلا بإذنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لما أرسل حذيفة بن اليمان عينا إلى المشركين ينظر في أحوالهم في الخندق، فقال لا تحدث شيئا حتى ترجع إلي، حتى إن حذيفة يقول فكان أبو سفيان أمامي أردت أن أقتله، يعني أخرج السهم وأقتله، زين، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت ولم أقتله. فالقصد أنه لا يفعل شيئا إلا بإذن القائد أو الإمام. نعم، طبعا إلا إذا أمر بمعصية، إذا أمر بمعصية لا طاعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق. والقصة المعروفة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فأغضبوا قائدهم فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا ثم قال أشعلوا فيها النار، فأشعلوا فيها، قال أدخلوا في النار، ما يصير أدخلوا في النار، انتحروا. فقالوا إنما آمنا بالله لننجو من النار لا لندخل النار، فامتنعوا من طاعته هنا. فلما رجعوا إلى النبي وأخبروه صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة لمخلوق في معصيته أو لا طاعة إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم،
ومن دعا من الكفار إلى المبارزة استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته إذا كان بإذن الأمير، فإن قتله فله سلبه، وكذا كل من قتل قتيله.
نعم، أحيانا في السابق طبعا يمكن يختلف الوضع الآن، لكن هذه يعني القواعد يضعها العلم حتى المستقبل الله أعلم، يعني سيعود القتال ترى على الخيل وكذا، سيعود القتال على الخيل، لكن الشاهد من هذا أنه إذا خرج من الكفار رجل ودعا إلى المبارزة يقول لا يخرج له إلا من كان يرى في نفسه أنه يستطيع، حتى لا يضعف عضد المسلمين، لأنه إذا قتل المسلم يعني خاف، يعني ذل المسلم وكذا، وهذه كانت عادتهم في السابق أنهم يبارزون في معركة بدر لما خرج حمزة وعلي وعبيد بن الحارث مقابل الوليد بن عتبة وعتبة وشيبة بن ربيعة، وكذلك لما خرج عمرو بن عبدود في الخندق وخرج له علي، ولما خرج كبش الكتيبة وخرج له الزبير بن العوام، ولما خرج مرحب اليهودي وخرج له علي بن أبي طالب. فالقصد أن هذه المبارزات كانت تحدث مبارزة بين المسلمين وبين المشركين قبل القتال، وإنما يكون هذا بإذن الإمام ولمن هو يعني قادر على هذه المبارزة. فإن قتله فيأخذ سلبه، إذا قتل المسلم الكافر يأخذ السلب الذي عليه. نعم،
معنى السلب، والسلب ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها وهو غير مخموس.
نعم، السلب يعني الآن لما يتقاتل مسلم مع كافر، هذا الكافر قتل الآن، المسلم الذي قتله يأخذ السلب، والسلب هو فرس هذا الكافر، السرج الذي على الفرس، الملابس التي يلبسها هذا الكافر إذا كان عنده ذهب لابسه بدينة مثلا، إنه ما عندهم كفار يلبسون السلاح الذي عنده، هذا كله يعتبر من السلب، يعتبر من السلب، هذا من حق المسلم الذي قتله، سواء كان مبارزة في بداية القتال أو كان أثناء القتال نفسه. واختلف أهل العلم هنا في هذه المسألة حتى في مذهب أحمد، هل السلب لكل من قتل قتيلا أو إذا أعلن الإمام من قتل قتيلا فله سلبه؟ يعني هل يشترط أن الإمام يقول في البداية من قتل قتيلا؟ لأن هذا من باب تشجيع، يريد أن يشجعهم، لأن النفس تبي الدنيا مهما كان، فيقول لهم من قتل قتيلا فله سلبه، فيتشجع الجيش ويحرصون على قتل الكفار وكذا، ليأخذوا منهم أيضا هذا غير الغنيمة التي هو يشارك فيها، هذه غنيمة خاصة به ويستلم الذي عاهد الكافر. والقصة مشهورة في حنين، قصة أبي قتادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. لما كانت معركة حنين، يقول أبو قتادة رضي الله عنه: كان رجل من الكفار، من المشركين، من هوازن، كان يعني ضخما، وقتل المسلمين، قال: فجئته فضربته بالسيف على عاتقه. هنا يقول ضربته، يقول: فالتفت إلي فضمني ضمة كدت أموت منها، ثم سقط، يعني من كثر الدم اللي خرج منه لأنه ضربته بالسيف، يقول ما استطاع، سقط بعد ذلك مات. فلما انتهى القتال جئت، لأن السلب بعدين عقب ما تخلص المعركة تروح تأخذ السلب، لأن مو وقت تلقط، وهذا المعركة قائمة. فلما انتهى القتال جئت لأخذ السلب، ما وجدت السلب الذي عليه، واحد أخذه غيري. المهم يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا فله سلبه، في رواية: له عليه بينة فله سلبه، يلا قبل ما نوزع الغنيمة، اللي قتل قتيلا يأخذ سلبه. يقول: فقمت، فقلت، يعني يبي يقول أنا قتلت هذا، فوقفت. هو ضعيف أبو قتادة، هذاك مصك ضخم. يقول: فوقفت، ثم قلت بيني وبيني، يقول: من يصدقني أن أنا قتلت هذا الضخم؟ يقول: فرجعت جلست. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. يقول: فقمت، ثم قلت: من يصدقني؟ فجلست. ثم قالها الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم: فقمت، ثم جلست. فقال النبي: ما لك يا أبا قتادة، قوم تقعد، ما لك؟ قال: أنا قتلت هذا أنا قتلت، بس ما أجد السلب، مأخوذ، لا أجد سلبه. فقام رجل من الأنصار فقال: صدق يا رسول الله، أنا أخذت سلبه، فعلا السلب عندي، لأن لقيته مقتول، مو أنا اللي قاتله، وأنا أخذت السلب، فمره يهبه لي. يقول له يتنازل عن هذا، طالما أنه أخذته خلاص انتهى الموضوع، فمره يهبه لي. فقام أبو بكر الصديق فقال: لا الله، لا الله، أي لا والله. قال: لا الله، ها يعني الله مثل والله وتالله وبالله، لكن قليل استخدامها. فقال: لا الله، يعمد إلى أسد من أسد الله فيؤخذ سلبه، رده عليه. يعني وهذه يسمونها أهل العلم، يقول الفتوى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفتى أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي التفت إلى الرجل قال: صدق أبو بكر، رد عليه السلب. فمذهب أحمد روايتان مشهورتان، المشهورة الأكثر شهرة هي أنه ما يحتاج أن القائد أو إمام المسلمين يقول: من قتل قتيل فله سلبه، أي أحد يقتل قتيل له سلبه. والرواية الثانية: إذا شرط الإمام، إذا قال من قتل قتيل، فإذا ما قال من قتل قتيل فله سلبه، فالأصل أن ما في حد يأخذ شيء، تأخذ نصيبك من الغنيمة، حالك حال غيرك، ما في شيء، أنت قتلت هذا تأخذ سلبه، وإنما تأخذ حالك حال غيرك من الغنيمة كما سيأتي في تقسيم الغنيمة. نعم، قوله غير مخموس يعني لا يدخل في التخميس، قبل التخميس هذا، اللي هي الغنيمة كما معلوم تقسم إلى 5 أخماس كما سيأتي، 5 لبيت المال، طيب لله والرسول، ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كما قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، و4 أخماس تقسم على الجيش المقاتل. السلب قبل التقسيمة هذه، قبل التقسيمة كل واحد يأخذ سلبه. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: شروط استحقاق السلب. ولا يستحق السلب إلا بشروط 4: الأول، أن يكون من المقاتلة الذين يجوز قتلهم. الثاني، أن يكون المقتول غير مثخن بالجراح. الثالث، أن يقرر القاتل بنفسه في قتله، ومعنى يقرر يعرض نفسه للهلاك. الرابع، أن يقتله حال الحرب.
نعم، يعني الذي يستحق السلب من؟ قال أن يكون من المقاتلة، يعني ما يصير يأخذ سلب امرأة أو سلب شيخ كبير أو سلب صبي أو سلب راهب، لا، الثلب لا يؤخذ إلا من المقاتلين اللي يقاتلون المسلمين. الكفار الذين يقاتلون هؤلاء نأخذ سلبهم، أما نأخذ السلب من امرأة أو من شيخ كبير أو من مريض أو من، لا، ما يصلح هذا، وإنما السلب من المقاتلة أنفسهم. الثاني أن يكون المقتول غير مثخن بالجراح، لأن إذا كان مثخن في الجراح مو هو اللي اقتله، اللي اقتله اللي أصابه اللي طيحه، وليس هذا بس يعني كمل عليه، لا، الذي أصابه هو الذي يأخذ السلب. أن يقرر القاتل بنفسه، يعني يكون القاتل يعني يغرر بنفسه، يعني يعرض نفسه للهلاك، مثل أبي قتادة وكاد يقتلني، تكون مبارزة بينه وبينه، يعني قتال حقيقي بحيث أنه يستحق سلبه عند ذلك. قال أن يقتله حال الحرب، أما واحد يغدر بواحد ولا يشوفه مسافر يذبحه ويقول هذا سلبه لي، لا، ما يجوز هذا، وإنما يكون في حال الحرب. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل ما يباح فعله في الكفار وما لا يباح. يباح رمي الكفار بالمنجنيق وتبييتهم، وقطع ماء عنهم وفتحه ليغرقهم، وهدم حصونهم، لا عقر دابة ولا ولو لغير قتال إلا لحاجة أكل، ولا إتلاف شجر أو زرع يضر بنا، ولا قتل صبي وأنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا.
نعم. ماذا نفعل بالكفار أثناء القتال؟ ما الجائز وما الممنوع؟ قال: يباح رمي الكفار بالمنجنيق إذا احتجنا إلى ذلك، اللي هو الآن القاذفات والصواريخ والقنابل تلقى من بعد، هذا كلها من المنجنيق، هذا يجوز. قال: وتبييتهم يعني المفاجأة، أن نفاجئهم بالهجوم عليهم، وقطع ماء عنهم يجوز كذلك، قطع الماء عنهم حتى يستسلموا. قال: وفتحوا ليغرقهم، العكس، فتح الجسور، مثلا كانت هناك جسور تمنع الماء أو شيء، السدود أو غير ذلك، يهدم السد حتى يغرقهم، لأن هذا قتال، يستبيحون دماء ويستبيح دماءهم. قال: وهدم حصونهم، أيضا جائز هدم الحصون للوصول إليهم، لكن لا عقر دابة، ما يجوز، الدابة ما لها ذنب، الدابة ما تفهم، ويا يتقاتل الدابة، فلا يجوز قتل الدواب إلا إذا كانت تقتلها لتأكلها، يريدون الأكل هذا موضوع ثاني، تقتلها لتأكلها هذا سواء لهم أو لغيرهم، لكن بس تعقر دوابهم يعني تحرهم أو شيء ما يجوز، هذا إتلاف وهذا لا يجوز، محرم. قال: ولا إتلاف شجر أو زرع يضر بنا. الزرع والشجر له كما قال المرداوي ثلاثة أحكام. إن كان المسلمون يعني يحتاجون إلى قطع هذا الشجر ليصل إلى الكفار، ما في مانع تقطع الشجر حتى نصل إليهم. إذا كان العكس، قطعه يضر بنا، لا يجوز قطعه إذا كان يضر بنا. إذا كان لا يضر ولا ينفع، ما في شيء، ينظر، إذا كان لا يقدر عليهم إلا به جاز قطعه، إن كان يعني فعلوا بنا ذلك قطعوا أشجارنا نقطع أشجارهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فإذا كان في هذا يعني للوصول إليهم قطع أشجارهم أو حرقها أو ما شابه للوصول إليهم فهذا لا بأس به. أما ما لم يذكره المؤلف هو قتلهم، قالها، قال: ولا قتل صبي وأنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا ولم يحرضوا. لا يجوز، يحرم قتل من لم يشارك في القتال من النساء والصبيان والرهبان وذوي العاهات بشكل عام، أعمى، أبكم، أصم، أعرج، لم يشارك في القتال، هؤلاء ليسوا من أهل القتال، مشلول، عبيد، كل هؤلاء إذا لم يشارك هؤلاء ليسوا من أهل القتال في الأصل، فلا يجوز قتلهم أبدا. لكن إذا شاركوا في القتال مثل دريد بن الصمة في معركة حنين، كان عمره تجاوز 100، لكن كان هو يقول لهم سووا كذا وسووا كذا وسووا كذا، هذا مشارك في القتال. لو النساء شاركنا في القتال مثلا تعامل معاملة المقاتلين، لو الأعمى شارك في القتال، لو المهم هؤلاء الذين ليسوا من أهل القتال في الأصل لا يقتلون، لكن إن شاركوا في القتال فإنهم يعاملون معاملة الجيش ويقتلون كغيرهم من الكفار. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل يقول: إذا الكفار أقل من ضعفين ولكن لديهم أسلحة متطورة، هذه الأمور يعني تقدر بقدرها وقت القتال، يعني أثناء المعركة الكر والفر وهذا يقدره قائد الجيش، هو الذي يقدر، مثل ما قلنا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ابتلي ابني بالإدمان، أدعو له بالهداية، أسأل الله أن يهديه ويبعد عنه هذا الأمر، الله المستعان. يقول: ما تفسير قوله تعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة؟ النمارق اللي هي البسط اللي تبسط، والزرابي اللي هي وين هي؟ ماكو هذه الزرابي مبثوثة، هذه الذي يأخذونها يتكئون عليها وشابه ذلك. يصلي أمة ناديه؟ إيه. إذا كان قاعد يصلي فريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الفجر ما يرد عليها، لكن ممكن يخفف الصلاة، لكن إذا كان يصلي نافلة وهو بآخرها يخلصها ويروح لها، إذا كان توه بادي يقطع الصلاة يروح لأمه حتى أبوه. إيه. هل يجوز نجمع الصلاة الخمس إذا كنت أخضع لعملية جراحية في الصباح وقد تطول ويتطول معها فترة البنج؟ لا، ما في جمع الصلوات الخمس، جمع مقدم لا، لكن ممكن يجمع جمع تقديم إذا كان بعد الظهر، يجمع الظهر والعصر، أو جمع تأخير المغرب والعشاء أو الظهر والعصر. أما إذا كان مثلا دخل الساعة 8 صباحا مثلا يصلي قضاء، ولكن لا يقدم جمع صلاة مع صلاة قبل دخول الوقت. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يدارسونه به، هل هذا خاص بمدارسة كتاب الله؟ لا، ليس خاصا، المهم المقصود الشرع بشكل عام، دين الله تبارك وتعالى، والله أعلم. بعض من يرقي يتكلم مع الجني المتلبس، هل هذا جائز؟ يعني ما يقدر نقول جائز أو غير جائز، لكن غلط هذا الأمر، لأن يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن التابعين أنهم كانوا يتحدثون معه وسولف معه وكذا، شو اسمك ومتزوج ولا لا وش عندك عيال وسوالف، وليش داخل فيه وليش كذا، وإنما ينهى أخرج عدو الله مثلا بس كذا، أما يتحدث معه وسولف معه لا، ما يصلح هذا أبدا. ثم من يقول إن هذا سيصدق يعني في الكلام، يأخذون أحيانا منا معلومات كاذبة لأن هذا كافر في الأصل، فكيف يعني يوثق به ويؤخذ منه العلم؟ ما حكم الصيد بالنباطة مع العلم أن الدم يخرج من الصيد؟ لا يجوز إلا إذا سقط حيا الطير، أما إذا رماه بالنباطة هذه ثم سقط ميتا فإنه لا يجوز أكله. أبي يأمرني ألا أوقظ إخوتي لصلاة الفجر، فهل علي أن أطيعه؟ لا، ما يطاع إذا كان إخوانك بالغين، أما إذا كانوا غير بالغين ليس عليهم صلاة، لكن إذا كانوا بالغين لا تطيعه، ولكن يعني انصحه، ذكره بالله، أو قل له تعال يا أبتي نسأل إمام المسجد مثلا هل نوقظهم أو ما نوقظهم، يعني تعال بطريقة يعني محببة إليه. في القصة المشهورة لما سمع أبو هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليبشر الناس لقيه عنف دفعه، أليس هذا من التعدي على المسلم؟ لا، يعني هذه غشمارة بينهم، يعني شنو تعدي على المسلم؟ ما هي تعدي على المسلم يعني الحين، يعني عمر شاب هريرة بيسوي شيء ودزه، يعني شنو تعدي على المسلم يعني؟ وهريرة ما اشتكى، أنت تشتكي يعني، لا تكن ملكيا أكثر من الملك يعني، وهريرة ما زعل، أنت زعلان. هل يجوز قول الله ورسوله أعلم في أمور الغيب؟ لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم إلا في أمور الشرع فقط. أمور الشرع تقول الله ورسوله أعلم، أما أمور الدنيا أو أمور الغيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قل الله أعلم، الله أعلم. أي نعم. ما حكم استخدام العطور والصابون وغيرها من أدوات يكون فيها كحول؟ يعني الذي يعرفه أن كحول العطورات وهذا غير كحول الخمر، وهنا لا تشرب هي حتى يقال أنها يعني مسكرة أو غير مسكرة، ما حد يشرب يعني العطور هذا كذا، لكن لو قدر أن حد شربها وسكر حرام قطعا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. ما فهمت أعد؟ نعم، المسافر يجمع ويقصر وإن لم يكن هناك مشقة، المشقة لا ليست هي الضابط، الضابط هو السفر، طالما أنه مسافر يجوز له الجمع والقصر. ايه كيف كيف مره ثانيه السؤال واضح، بس السؤال شنو ننكر عليه؟
بالنسبه لاخواننا في فلسطين
لا بدء الحرب لا شك انه يعني المحتل هو الذي بدا، فلا يقال هنا انك اذا حاربت المحتل انت اللي بدات، هو اللي بدا، دام محتل بلدك هو البادئ. لا ما أكيد هو البادئ، هو محتل بلدك كيف أنت البادئ؟ إذا زعم أحد أنه من سلالة النبي هل ممن التفاخر أو يؤمر الآخرين بالتأدب معه؟ يعني إذا ثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إلى النبي، النبي ما عنده عيال صلى الله عليه وسلم، يعني ما له ذرية صلى الله عليه وسلم، ذريته البنون كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، عبد الله والقاسم وإبراهيم صغارا ولم يتزوجوا، والمقصود من بني هاشم، أو أن النبي يكون جدهم لأمهم صلى الله عليه وسلم، يكون جدهم لأمهم وهي فاطمة رضي الله عنها، فهؤلاء كل من ثبت نسبه إلى هاشم، كل من ثبت نسبه إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنعم له احترام زائد، له تقدير، يصدر في المجلس كذا، ما في بس طبعا له من الكرامة لنسبه، يكرم لنسبه. يقول بعض الأحيان وأنا مع الإمام أشك بعدد الركعات صلاها الإمام، هل علي سجود سهو؟ أبدا، تتبع الإمام، إذا كنت مأموما تتبع الإمام، ما تسجد لوحدك السهو. اغتسلت من الجنابة وعممت الجسد لكن نسيت أن أمسح على رأسي في وضوء الغسل، هل يصح وضوئي؟ نعم، طالما اغتسلت من الجنابة وعممت الجسد يعني سقط الماء على الرأس، ما يحتاج الوضوء، الغسل يكفي عن الوضوء. في الدورات العسكرية نضطر إلى لبس الجوارب يومين متواصلين، فما هي صفة المس في هذه الحالة؟ علم أنه لا يسمح لنا بخلع الجورب إلا بأمر. لا، ما لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق هنا، إذا كان يعني في البلد ولست مسافرا فتمسح الجورب يوما وليلة، وإذا زاد عن يوم وليلة لا يصح المسح، لا يصح المسح على الجورب ولا تصح الصلاة بالتالي على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلذلك تنزع الجورب وتغسل قدميك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في مثل هذه الحالة. اي نعم. خلي عاقبونك شوية شي يضر يعني. هل يجوز الوضوء في الماء الذي يوضع صدقة للشرب، ماء سبيل في الشوارع؟ يعني الأصل هذا للشرب يعني الماء، لكن لو اضطر الإنسان احتاج أن يتوضأ منه لا بأس إن شاء الله تعالى. كم بقي؟ هل صحيح أن سورتي الفلق والناس نزلت على النبي عندما سحر؟ لا، صحيح أنهما كان النبي يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بقوله أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامك نعي اللامة. فلما نزلت سورتا الفلق والناس صار يعوذهما بهما وليس عندما سحر صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا روى الإمام الثقة عن رجل اختلط وكان قد روى عنه قبل الاختلاط وبعده فليقبل حديثه؟ لا يقبل، لا يقبل حديث. إذا روى شخص عن شخص اختلط يعني قام يضيع بالحديث، وعندنا أن هذا روى عنه قبل أن يضيع، يعني مثلا يلا عانك الله أبو صقر، أبو صقر سنة 2024 ميلادي صار يضيع، زين قبلها كان زين. تم تاريخ اليوم 9 8، خلنا نعي شوال 29 شوال، زين 1445 قمنا نشوفه ولا مو مضبوط، زين. فقلنا يا جماعة من حدث عنه قبل هذا التاريخ فحديثه صحيح، ومن حدث عنه بعد هذا التاريخ أو في هذا التاريخ وما بعد فهو لا يقبل حديث، لأنه كان صار يضيع. فإذا جاءنا مثلا أبو صالح وصالح حدث عنه قبل وبعد، نقول هذا الحديث سمعته منه قبل ما يضيع ولا بعد ما ضيع؟ قال ما أذكر، لا يقبل. هذا من باب الاحتياط لدين الله تبارك وتعالى. دخل الوقت شيخ، دقيقة بعد عندك سؤال؟ هذا يأتينا في الغنائم إن شاء الله، درس القادم إن شاء الله تعالى. ودك كذي قاتل يعطونا طيارة قوية شوية. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.